ومن فوائد الحديث أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ما هو المفضول هنا والفاضل؟ الفاضل الصلاة في أول الوقت، والمفضول الصلاة في آخر الوقت، وهنا صار المفضول إيش؟ أفضل من الفاضل. ومن فوائد الآية الكريمة أن مراعاة العبادة في ذاتها أولى من مراعاة العبادة في وقتها. من أين يؤخذ؟ لأن تأخيرها حتى يبرد أقرب للخشوع، والخشوع في نفس العبادة، وتقديمها بأول الوقت يتعلق بوقتها، والمحافظة على ما يعود إلى ذات العبادة أولى من المحافظة على ما إلى ما أولى من المحافظة على ما يعود إلى وقتها. أفهمتم؟ ولذلك لو أن رجلا احتقن ببول أو غائط في أول وقت الصلاة، فهل الأفضل أن يؤديها في أول الوقت وهو محتقن، أو أن يقضي حاجته ثم يصلي؟ الثاني. لماذا؟ مراعاة للفضل الكائن في ذات العبادة. ومن ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، لو دار الأمر بالنسبة للطائف بين أن يقرب من الكعبة ولكن لا يرمل لشدة الزحام، أو يبعد ولكن يستطيع الرمل، أيهما أفضل؟ الثاني. لماذا؟ لأن الأول يتعلق بمكان العبادة وهو القرب من الكعبة، والثاني يتعلق بذات العبادة، فكانت مراعاته أولى. من فوائد هذا الحديث مشروعية الإبراد، ومعنى ذلك أن يبقى الإنسان لا يصلي حتى يبرد الوقت، وهذا لا يكون إلا إذا أخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر. أما الإبراد الذي كان الناس يفعلونه من قبل فليس إبرادا في الواقع، كانوا في الأول يصلون الصلاة صلاة الظهر بعد الزوال بساعة، وهذا ليس إبرادا في الواقع، بل هذا زيادة حق. ولذلك كان الذين يقيسون الطقس في أشد ما يكون برودة وحرارة يقيسونه في الحرارة بعد الزوال بساعة. في وقتنا هذا اليوم لو أننا أفردنا، متى نصل الظهر؟ الساعة الثالثة، يعني بعد الزوال بنحو 3 ساعات ويبرد الوقت. ومن فوائد الحديث الشريف أن النار موجودة الآن لقوله فإن شدة الحر من فجع جهنم. فإن قال قائل كيف يكون من فجع جهنم؟ فالجواب اجعل كيف في كمك، لأن أمور الغيب لا يسأل عنها، علينا أن نؤمن ونقول نعم هو من فجع جهنم، أما كيف ذلك فأمره إلى الله عز وجل. وماذا نقول عن هذا السائل؟ نقول إنه مبتدع متعمق متنطع هالك، ما لك ولمخلوقات الله عز وجل، إن الله تعالى يفعل ما شاء. أنت أؤمن بأن جهنم موجودة وأن شدة الحر من فجرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى الله عز وجل فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما نجد من البرد من زمهرير جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وأشد ما نجد من الحر من فيحها. وهذه المسائل أكبر من أن تدركها عقول عقلك، ما هو مسكين لا تعرف روحك التي في بدنك، فكيف تحاول أن تعرف كيف خلق الله الشيء؟ ولهذا قال تعالى: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض إيش ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة. النسيان ذهول القلب عن معلوم، يعني غفلة القلب عما كان يعلمه، هذا النسيان. إذن فهو مسبوق بعلم أو لا؟ مسبوق بعلم. والجهل ليس مسبوقا بعلم، الجهل عدم العلم، لكن النسيان يكون بعد العلم. وقوله عن صلاة، وقوله صلاة نكرة في سياق الشر، فتعم كل صلاة. من نسي صلاة أي صلاة كانت فليصليها إذا ذكرها. وهذا ظاهر في أن المراد بذلك الصلاة التي لها وقت. أما الصلاة التي ليس لها وقت فمتى شاء الإنسان صلى. والصلاة المربوطة بسبب إذا فات السبب فاتت. فالصلوات إذن أقسام: قسم مربوط بسبب، قسم مؤقت بوقت، قسم مطلق. أما المربوط بالسبب فكتحية المسجد وصلاة الكسوف. تحية المسجد إذا طال الفصل، إذا جلس الإنسان وطال فصله وطال جلوسه فات وقته، فات وقته، لأن الآن لا تعزى لهذا السبب. صلاة الكسوف إذا تجلى الكسوف تصلى أو لا؟ لا، لأنه فات وقته. الصلاة المؤقتة مثل الرواتب الوتر، هذه صلاة مؤقتة. المطلقة التي لم تقيد بسبب ولا وقت، المطلقة لا يصح أن يرد عليها هذا الحديث. لماذا؟ لأنها مطلقة، صلها أي وقت شئت. المقيدة بسبب أيضا لا يرد عليها هذا الحديث، لأن المقيدة بسبب متى انفصلت عن السبب سقطت، بقي عندنا المؤقتة وهي المراد بهذا الحديث. وعلى هذا فكلمة صلاة وإن كانت نكرة فالمراد بها إيش؟ الخاص. النكرة في سياق الشرط للعموم، لكن المراد هنا الخاص. وقالوا فليصلها إذا ذكر، فليصلها، اللام للأمر، وإذا ذكرها أي وقت ذكرها إياه، وقت ذكره إياه. لا كفارة لها إلا ذلك، أي لا يجبر هذا النقص الذي حصل بتأخيرها إلا ذلك المشار إليه، صلاته إياها إذا ذكر. وتلا قوله تعالى مستدلا على هذا الحكم: أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري أي إذا ذكرت بعد النسيان. هذا معنى الآية على مقتضى ما ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. ولها معنى آخر: أقم الصلاة لذكري أي لإقامة ذكري. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فيكون الآية معنيان: المعنى الأول أقم الصلاة إذا ذكرت بعد النسيان، الثاني أقم الصلاة لإقامة ذكري لأن الصلاة ذكر. وقوله لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها، بزيادة أو نام عنها. وما هو النوم؟ ايش؟ لا ما وقت راحة الإنسان. الإنسان قد يضطجع على فراشه للراحة ولا ينام. نعم ايش؟ او نام عنها. وش معنى نام؟ ايش النوم؟ هو النوم. وصالح وصالح. النوم فسره بعضهم بانه غشية ثقيلة تعتري الانسان يفقد بها الوعي الحسي الظاهر. لو أردنا أن نفسر النوم بهذا التفسير من يعرف؟ نعم من يعرف أحد. وأيضا ربما يهاب الواحد أن ينام، يقول إذا كان النوم عنه غشية فأنا ما ودي يغشى عليه. لكن نقول النوم معروف، وهذا هو طريق الفيروزبادي رحمه الله في القاموس. إذا أراد أن يفسر كلمة وهي معروفة عند الناس ما يذهب يتخذ الفلسفة، يقول النوم معروف. مثلا مكة، وش مكة؟ معروف فلا حاجة. إذا نقول من نام عن صلاة نعم، من نسي صلاة أو نام عنها النوم معروف، والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أو إذا ذكرها إذا ظرفية، يعني عند الذكر بدون تأخير. في هذا الحديث فوائد جليلة. ها كيف؟ وش اللي نسيني؟ وإلا خلاص ما وصلنا. اللي عندي الآن 143 وذاك 146، باقي حديثين. طيب، من فوائد هذا الحديث العذر بالنسيان في ترك المأمور. العذر بالنسيان، ومن فوائده أن المأمور لا يسقط بنسيانه. المأمور لا يسقط بنسيانه بل يطالب به إذا ذكر. والدليل واضح، من نسي صلاة أو نام عنها. وبقية الفوائد إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم يا محمد قل يا شيخ بالخاء.
يا شيخ،
اي لاني اذا قلت يا شيخ باللغة الدارجة عندك كأنك تقول يا شيخ.
يا شيخ
نعم.
لو تكلم الرجل وهو في صلاة،
نعم
ناسي انه في صلاة،
نعم
هذا عليه
سجود السهو؟ ليس عليه سجود السهو. لماذا؟ لأن السهو إنما يكون في أفعال الصلاة وأقوالها، أما ما ليس من جنسها فليس فيه السهو، ما فيه إلا إبطال الصلاة أو عدم إبطال. أفهمت؟ السهو إنما يكون فيما في شيء يتعلق بالصلاة، أما ما كان من غير أفعال الصلاة وأقوالها فهو إما يعني نبحث هل هو مبطل للصلاة أو غير مبطل. تمام؟ طيب نعم. اي نعم، هو سنة اذا اشتد الحر يشد الحر، لكن هل هو رخصة او عزيمة؟ اذا قلنا انه رخصة وان المقصود التيسير على الخلق، صار لو كان عدم الإبراد أيسر لهم صار هو الأفضل. نعم. النبي بينها يا أخي. نعم. هذا سؤال جيد. يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل ذلك بأنه بأن شدة الحر من جهنم، هل يمكن أن نقول إنه سنة الآن مع وجود المكيفات في المساجد؟ نقول نعم هو سنة، لأن المكيف في المسجد والشارع ما في مكيف. نعم ارفع الصوت. نعم نعم، من عطس في صلاته فإنه يسن له أن يحمد الله، يسن له، لأن الحمد ذكر مشروع في الصلاة الجملة ليس كلاما، وسببه موجود وجد. وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصاب الإنسان وسواس في صلاته أن يدخل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءه الشيطان يريد أن يلبس عليه الصلاة قال ألعنك بلعنة الله، فما وجد سببه في الصلاة من ذكر فإنه يشرع. ولكن هل يدخل في ذلك إجابة المؤذن؟ يعني لو سمعت المؤذن وأنت تصلي هل تتابع المؤذن؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه سنة، ويقول أي فرق بينه وبين العطس؟ فإذا عطس فحمد الله فهو سنة لوجود سببه، فأي فرق بينه وبينها؟ لكن يمكن أن نقول إن الفرق هو أن متابعة المؤذن طويلة فتشغلها عن صلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الصلاة لشغلا، بخلاف ما كان كلمة أو كلمتين فإنه لا يشغل. نعم الصوت. نعم إذا أراد. هي. في أوقات الدوام بارك الله فيك إذا كانوا يصلون في مكانهم يصلي معهم، لأنه لو أخر لم يجد أحد يصلي معه. وهذا أيضا من الملاحظة أنه لو قدر أن الإنسان لو أخر الصلاة لم يجد جماعة قلنا يجب عليك أن تقدمها تحصيلا للجماعة. نعم أداء السنة يمكن يأتي الصلاة حتى لو قدم، ما الذي يمكن؟ انتهى الوقت. طيب، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا ما يدل على أن هذا الدين الإسلامي مبني على التيسير والتسهيل. إذا اشتد الحق فأبرر بالصلاة على التيسير، لأن المقصود به التخفيف على الأمة. طيب، وسبق لنا أن من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا ذكر الحكم قرنه بالحكمة لقوله فإن شدة الحر من فتح جهنم. طيب، قرن الحكم بعلته يفيد، أصدر، أولا طمأنينة الإنسان، ثانيا إطلاع عقيل، ثانيا نعم بيان سمو الشريعة الإسلامية بكونها، نعم ثالث إثبات القياس ليلحق ما لم يذكر بما ذكر. طيب، بارك الله فيك. ويبرز هذا جليا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هل الإبراز رخصة أو سنة؟ فيه تفصيل ولا خلاف؟ فيه خلاف، يعني بعض العلماء يقول سنة فيبردون سواء كان أرفق بهم أم لا، وبعضهم يقول إنه رخصة، فإذا كان رخصة فإنه يتبع في ذلك الأسهل، إذا كان الأسهل عدم الإبراد فإنهم لا يبردون. وذكرنا لكم أن هذا هو الأقرب، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى الحكم على الغالب، أنه إذا اشتد الحر فإن الإنسان الذي يصلي يجد صعوبة في الخشوع. حديث أنس ما أخذ الفوائد ما هما؟ نعم. طيب، من فوائد حديث أنس رضي الله عنه أن من نسي صلاة حتى خرج وقتها قضاها، سواء كانت نفلا أم فريضة، لعموم قوله من نسي صلاة، فإن صلاة النكرة في سياق الشرط فتعم، وعلى هذا فتقضى الراتبة إذا فات ويقضى الوتر إذا فات، لكن الوتر يقضى ويجعل شفعا، فمن كان يوتر بثلاث قضى أربعا، ومن كان يوتر بالسبع قضى ثمانيا، وهكذا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، لأن أكثر الوتر عند الرسول صلى الله عليه وسلم 11، فيقضي 12. ومن فوائد الحديث أنه يقضي الفائتة بصفتها، لقوله فليصليها. وعلى هذا فإذا قضى صلاة جهرية في النهار، جهر بالقراءة أو أسر، جهر بالقراءة، وإذا قضى صلاة سرية في الليل فإنه يسر، وهكذا وقع. فإن في حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة، صلاة الفجر، قضاها كما كان يفعلها كل يوم. ومن أمثلة ذلك أن الإنسان لو نسي صلاة سفر وهو في الحضر فماذا يقضي؟ قصرا أو أربعا؟ قصرا، لقوله فليصليها. ولو ذكر صلاة حضر وهو مسافر قضاها كم؟ أربعا، لقوله فليصليها. وهذا الأمر يشمل نفس الصلاة وكيفيتها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب المبادرة بقضاء المنسية، لقوله إذا ذكرها، أي حين ذكرها، فلا يجوز تأخيرها. ومن فوائد هذا الحديث أن الكفارة قد تكون في أمر لا إثم فيه، لقوله لا كفارة لها إلا ذلك، مع أنه إيش؟ معذور بالنسيان فلا يأثم. فإن قال قائل هل لهذه الفائدة نظائر؟ قلنا نعم لها نظائر، فقتل النفس خطأ لا إثم فيه، ولكن فيه كفارة. ومن فوائد هذا الحديث استشهاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام الله تعالى، لقوله وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكر. وهل يؤخذ منه أن الإنسان إذا استشهد بآية أو أتى بها دليلا على حكم مسألة فإنه لا يلزمه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم، ربما يستدل، لأن الاستعاذة هنا لم تذكر، ولكن لقائل أن يقول لم تذكر لأنها معلومة أن الإنسان لا يتلو شيئا من القرآن إلا أمر بالاستعاذة. ولكن الذي يظهر لي من النصوص أنه إذا جاءت الآية استدلالا أو استشهادا فإنه لا يتعود، لأنه لم يقصد التلاوة. وهذا يعني الاستشهاد بالآية هنا كاستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، أعاذنا الله وإياكم منها، وكتب لنا مقاعد في الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاستشهد صلى الله عليه وسلم بالآيات، ومنها أنه لما جاء الحسن والحسين وعليهما ثياب يعثران به نزل وأخذهما، نزل من المنبر وأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن من تعمد تأخير الصلاة فإنه لا يقضيها، من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها فإنه لا يقضيها، تخفيفا عليه أو تشديدا، تشديدا عليه، لأنه لو قضى ألف مرة لم تقبل منه. ويشهد لهذا الاستنباط قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وأما قول من قال من العلماء إن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها عمدا ثم تاب فإنه يلزمه القضاء، لأنه إذا أمر الناس بالقضاء فالعامل من باب أولى، فهذا قياس ليس بصحيح. ووجه ذلك أن الناس معذور، فالوقت في حقه وقت ذكره، والعامل عجيب غير معذور، فيكفيه أن يتوب إلى الله. هذا ما لم نقل إن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها يكون كفرا، أما إذا قلنا بهذا القول فالأمر ظاهر أنه يكفر ويعيد إسلامه من جديد. ومن فوائد هذا الحديث من الآية التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلاة ذكر لله، لقوله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري. ولا شك أنها ذكر لله، وأنها أعظم أنواع الذكر صلة بالله عز وجل، لأن المصلي يا أخوانا المصلي يقف بين يدي الله، الله تعالى قبل وجهه، ويناجي الله، يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي. أي عبادة بهذا المثابة؟ لا شيء، لا نعلم عبادة بهذه المثابة. إذن فالصلاة أعظم أنواع الذكر لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث في رواية مسلم أن من نام عن الصلاة فكفارتها أن يصليها إذا استيقظ، إذا نام عن الصلاة كفارتها أن يصليها إذا استيقظ. ولكن هل يعذر الإنسان بالنوم على كل حال؟ لا، إن فرط لم يعذر، وإن لم يفرط عذر. فمثلا إذا سهر الإنسان ليله كله ثم لما قرب الفجر وكان قاب قوسين ذهب ينام ولم يجعل له منبها لا من البشر ولا من المصنوع، فهذا مفرط ولا غير مفرط؟ هذا مفرط، وينبغي أن يقال لا تقبل صلاة. أما إذا كان شيئا غالبا بأن حرص الإنسان على النوم مبكرا وجعل له منبها من البشر أو من المصنوع ولكن لم يتيسر فهذا معذور لا شك، وإذا قام يصلي. من الناس من لا يستيقظ أبدا إلا إذا أوقف، لو ضربت عند أذنه صاروخ فإنه لا يستيقظ، هذا معذور. ومنهم صفوان بن معطل رضي الله عنه الذي تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع ولم يستيقظ إلا بعد أن رحل القوم، ثم رأى سوادا فدنا منه فإذا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهو من القوم الذين لا يستيقظون إلا إذا لا يستيقظون باليقظة. فهل منكم أحد كذلك؟ منكم أحد كذلك؟ ما أدري عن سامي العقيل، كذلك أنت تستيقظ باليقظة؟ أين صحيح أن الآن كلكم سكت، ما عاد جعل الله أعلم بالسكوت هذا. من ها من هو ها؟ أحيانا ما تستيقظ لو أوقظ، إيش طيب. على كل حال الناس يختلفون، لكن هذا في قضية صفان معطل، هذا نفس قبيلتهم على هذا الحال، على هذه الحال ما يستيقظون أبدا، والله على كل شيء قدير. طيب لو قال قائل هذا الحديث هل يمكن أن نجعله فردا من أفراد العموم في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو لا يمكن؟ يمكن، لأن الآية عامة، كل شيء يقع نسيانا من الإنسان فليس عليه فيه شيء، إلا إذا كان واجبا يمكن تداركه وجب عليه أن يتداركه إذا زال النسيان. قال وعن جابر، بدأ الدرس الجديد، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. كان معاذ بن جبل له قوم في أطراف المدينة، وكان إمامه رضي الله عنه، لكنه حريص على أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتعلم منه ويستفيد، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء الآخر ثم يخرج إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، يعني نفس صلاة العشاء، لأنه أحقهم بالإمامة. وفي ليلة من الليالي شرع في سورة طويلة، وكان وراءه رجل له حاجة، فلما رآه شرع في السورة الطويلة انصرف وصلى وحده، فأخذ الناس به واتهموه بالنفاق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا معاذ رضي الله عنه، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فشدد عليه وأغلظ في القول، وقال له أتريد أن تكون فتانا، يعني أتريد أن تكون صادا عن سبيل الله يتخلف الناس عن الصلاة من أجلك؟ ثم أرشده إلى أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك. المهم أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي. فيستفاد من هذا فوائد، منها أنه ينبغي أن يحرص الإنسان على الصلاة خلف أهل العلم. تؤخذ منين؟ من فعل معاذ رضي الله عنه. ولأن في الصلاة خلف أهل العلم فائدة، وهي تعلم الكيفية المشروعة، وأريد بأهل العلم الذين هم أهله حقيقة وهم الذين يعملون به، لأن من العلماء من عنده علم واسع لكنه لا يقدر، ولكني أقصد بأهل العلم أهل العلم الذين هم أهله حقيقة الذين يعملون بما علم، فينبغي الإنسان أن يصلي خلفهم ولو بعدت مساجدهم. نعم، ولو بعدت مساجدهم، إلا أن يكون في تخلفه عن مسجده مضرة عليه بحيث يتهم بأنه لا يصلي فهذا شيء آخر، أو يكون في ذلك ضرر على أهل المسجد إذا رأوا هذا الرجل الكبير المعظم عندهم لا يصلي في المسجد تركوه. ومن فوائد الآية الكريمة، ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن معاذا يحضر إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه كيف يصلي. ومن فوائد هذا الحديث جواز انتظار الإمام حتى يأتي ويصلي، لأن قوم معاذ ينتظرونه، ولكن يجب على الإمام في هذه الحال أن يبين لهم أنه سيتأخر حتى يكون على بصيرة، وحتى لا يحصل منهم وشوشة: أين الإمام؟ أين الإمام؟ فإن تأخر الإمام من غير أن يعلمهم فهل يتقدم أحدهم ويصلي؟ الجواب لا، لا يجوز، إلا إذا كان قد أذن له في أن قال: إذا تأخرت كذا وكذا من الدقائق فصلوا. فإن لم يكن أذن فعليهم أن يرسلوا، يرسلوا من يدعون، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى البيت يعلمونه بالصلاة. فإن شق أو تعذر أن يراسلوه حينئذ حلت الضرورة. وش معنى الضرورة؟ أن يصلي أحدهم، أن يصلي أحد. ولكن ينبغي للإمام أن يوسع على إخوانه في مسجده بأن يقول: إذا تأخرت كذا وكذا من الزمن فصلوا. وهذا في الواقع أريح له وأبرأ لذمته وأسهل على من؟ على المصلين. من فوائد هذا الحديث جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، يعني جواز أن يكون الإمام يصلي نافلة وأنت خلفه تصلي فريضة. وجه ذلك أن معاذ رضي الله عنه يسقط الفريضة بصلاته مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شك في هذا. إذا أسقط الفريضة صارت صلاته بقوله نافلة، فهي له نافلة وله فريضة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول: لا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض، لأن صلاة المفترض أعلى من صلاة المتنفل، ولا يمكن أن يكون الأدنى إماما للأعلى. واضح؟ لعله واضح ولا غير واضح؟ أيهما أعلى، النفل أو الفرض؟ الفرض. إذا كان المأموم مفترضا والإمام متنفلا لازم من ذلك أن يكون الأدنى إيش؟ إماما للأعلى، فلا صح. هذا قياس ونظر، لكن لدينا أثر، والأثر في الأمور الشرعية والعقدية مقدم على إيش؟ على النظر. فمعاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع إلى قوم فيصلي. أجابوا عن هذا الحديث، قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. انتهوا يا جماعة الجواب الهش الذي لا تثبت عليه رجل الطائر. قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. سبحان الله، لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام، والقضية وقعت على يده أنه كان يطيل الصلاة بهم. قالوا: نعم. هل عندكم علم أن الرسول رآه في مسجده يصلي معه؟ ما عندنا علم، لكن مثل هذا لا يخفى. ثم على فرض التنزل مع الخصم والتسليم له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فالله تعالى علم به، يستطيعون أن يقولوا لا يا ناس أجيب والله أنه أنتم جوابكم هش المش لا يستطيعون لا أحد ينكر علم الله حتى القدرية الذين هم من أخبث الناس رأيا في هذا الموضوع يقولون إذا وقع الشيء علم الله به. فنقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به وتنزلنا معكم جدلا فالله تعالى علم به، ولو كان أمرا منكرا لبينه الله عز وجل، لأن الله تعالى يبين الأمر المنكر الذي يخفى على الصحابة، كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. من يدري عنهم؟ لا أحد يدري إلا الله عز وجل، فأعلم الله بهم. فلو كان فعل معاذ خلاف شرع الله لبينه الله عز وجل، إذ لا يمكن لأحد أن يفعل عبادة على وجه لا يرضاه الله إلا بينه الله عز وجل، فبطلت حجته. وصار القول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل قولا مفروضا لا بد منه. طيب، هل يمكن أن نقول من فوائد الحديث قياسا أنه يجوز أن يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي فريضة أخرى؟ نعم نعم لا شك. أما إن وافقتها في التسمية فلا أشكال فيه.
من فضلك اقلب الشريط.
من فوائد الحديث أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ما هو المفضول هنا والفاضل؟ الفاضل الصلاة في أول وقت، والمفضول الصلاة في آخر الوقت. وهنا صار المفضول إيش؟ أفضل من الفاضل. ومن فوائد الآية الكريمة أن مراعاة العبادة في ذاتها أولى من مراعاة العبادة في وقتها. من أين يؤخذ؟ لأن تأخيرها حتى يبرد أقرب للخشوع، والخشوع في نفس العبادة، وتقديمها بأول الوقت يتعلق بوقتها، والمحافظة على ما يعود إلى ذات العبادة أولى من المحافظة على ما أولى من المحافظة على ما يعود إلى وقتها. أفهمتم؟ ولذلك لو أن رجلا احتقن ببول أو غائط في أول وقت الصلاة، فهل الأفضل أن يؤديها في أول الوقت وهو محتقن، أو أن يقضي حاجته ثم يصلي؟ الثاني. لماذا؟ مراعاة للفضل الكائن في ذات العبادة. ومن ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، لو دار الأمر بالنسبة للطائف بين أن يقرب من الكعبة ولكن لا يرمل لشدة الزحام، أو يبعد ولكن يستطيع الرمل، أيهما أفضل؟ الثاني. لماذا؟ لأن الأول يتعلق بمكان العبادة وهو القرب من الكعبة، والثاني يتعلق بذات العبادة، فكانت مراعاته أولى. من فوائد هذا الحديث مشروعية الإبراد، ومعنى ذلك أن يبقى الإنسان لا يصلي حتى يبرد الوقت، وهذا لا يكون إلا إذا أخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر. أما الإبراج الذي كان الناس يفعلونه من قبل فليس إبراجا في الواقع، كانوا في الأول يصلون الصلاة صلاة الظهر بعد الزوال بساعة، وهذا ليس إبراجا في الواقع، بل هذا زيادة زيادة حق. ولذلك كان الذين يقيسون الطقس في أشد ما يكون برودة وحرارة يقيسونه بالحرارة بعد الزوال بساعة في وقتنا هذا اليوم. لو أننا أفرجنا متى نصلي الظهر؟ الساعة الثالثة، يعني بعد الزوال بنحو 3 ساعات، ويبرد الوقت. ومن فوائد الحديث الشريف أن النار موجودة الآن بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإن قال قائل كيف يكون من فيح جهنم؟ فالجواب اجعل كيف في كمك، لأن أمور الغيب لا يسأل عنها، علينا أن نؤمن ونقول نعم هو من فيح جهنم، أما كيف ذلك فأمره إلى الله عز وجل. وماذا نقول عن هذا السائل؟ نقول إنه مبتدع متعمق متنطع هالك، ما لك ولمخلوقات الله عز وجل، إن الله تعالى يفعل ما شاء. أن تؤمن بأن جهنم موجودة وأن شدة الحر من فيحنا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى الله عز وجل فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما نجد من البرد من زمهرير جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وأشد ما نجد من الحر من فيحها. وهذه المسائل أكبر من أن تدركها عقول عقلك، ما هو مسكين لا تعرف روحك التي في بدنك، فكيف تحاول أن تعرف كيف خلق الله الشيء؟ ولهذا قال تعالى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض إيش ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عبدا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري، ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة، النسيان ظهور القلب عن معلوم، يعني غفلة القلب عما كان يعلمه، هذا النسيان. إذن فهو مسبوق بعلم أو لا؟ مسبوق بعلم، والجهل ليس مسبوقا بعلم، الجهل عدم العلم، لكن النسيان يكون بعد العلم. وقوله عن صلاة، وقوله صلاة نكرة في سياق الشر، فتعم كل صلاة، من نسي صلاة أي صلاة كانت فليصليها إذا ذكرها. وهذا ظاهر في أن المراد بذلك الصلاة التي لها وقت، أما الصلاة التي ليس لها وقت فمتى شاء الإنسان صلى، والصلاة المربوطة بسبب إذا فات السبب فاتت. فالصلوات إذن أقسام، قسم مربوط بسبب، قسم مؤقت بوقت، قسم مطلق. أما المربوط بالسبب فكتحية المسجد وصلاة الكسوف. تحية المسجد إذا طال الفصل، إذا جلس الإنسان وطال فصله وطال جلوسه فات وقته، فات وقته، لأن الآن لا تعزى لهذا السبب. صلاة الكسوف إذا تجلى الكسوف تصلى أو لا؟ لا، لأنه فات وقته. الصلاة المؤقتة مثل الرواتب الوتر، هذه صلاة مؤقتة. المطلقة التي لم تقيد بسبب ولا وقت، المطلقة لا يصح أن يرد عليها هذا الحديث. لماذا؟ لأنها مطلقة، صلها أي وقت شئت. المقيدة بسبب أيضا لا يرد عليها هذا الحديث، لأن المقيدة بسبب متى انفصلت عن السبب سقطت، بقي عندنا المؤقتة وهي المراد بهذا الحديث. وعلى هذا فكلمة صلاة وإن كانت نكرة فالمراد بها إيش؟ الخاص. النكرة في سياق الشرط للعموم، لكن المراد بها هنا الخاص. وقالوا فليصلها إذا ذكر، فليصلها، اللام للأمر، وإذا ذكرها أي وقت ذكرها إياه، وقت ذكره إياه. لا كفارة لها إلا ذلك، أي لا يجبر هذا النقص الذي حصل بتأخيرها إلا ذلك المشار إليه، صلاته إياها إذا ذكره. وتلا قوله تعالى مستدلا على هذا الحكم أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري أي إذا ذكرت بعد النسيان. هذا معنى الآية على مقتضى ما ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. ولها معنى آخر، أقم الصلاة لذكري أي لإقامة ذكري. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فيكون الآية معنى المعنى الأول أقم الصلاة إذا ذكرت بعد النسيان، الثاني أقم الصلاة لإقامة ذكري لأن الصلاة ذكر. وقوله لمسلم من نسي صلاة أو نام عنها بزيادة أو نام عنها، وما هو النوم؟ إيش؟ لا، ما هو وقت راحة الإنسان. الإنسان قد يضطجع على فراشه للراحة ولا ينام. نعم، ايش؟ او نام عنها، وش معنى نام؟ ايش النوم؟ هو النوم. وصالح وصالح النوم فسره بعضهم بأنه غشية ثقيلة تعتري الإنسان، يفقد بها الوعي الحسي الظاهر. لو أردنا أن نفسر النوم بهذا التفسير من يعرف؟ نعم، من يعرف واحد. وأيضا ربما يهاب الواحد أن ينام، يقول إذا كان النوم عنها غشية فأنا ما ودي يغشى عليه. لكن نقول النوم معروف، وهذا هو طريق الفيروزابادي رحمه الله في القاموس. إذا أراد أن يفسر كلمة وهي معروفة عند الناس ما يذهب يتخذ الفلسفة، يقول النوم معروف. مثلا مكة، وش مكة؟ معروف، فلا حاجة. إذا نقول من نام عن صلاة من نسي صلاة أو نام عنها النوم معروف، والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم. فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، أو إذا ذكرها إذا ظرفية، يعني عند الذكر بدون تأخير. في هذا الحديث فوائد، فوائد جليلة. كيف؟ وش اللي نسيني؟ وإلا خلاص ما وصلنا. اللي عندي الآن 143 وذاك ميل وست ورمل باقي حديثين. طيب من فوائد هذا الحديث العذر بالنسيان في ترك المأمور. العذر بالنسيان. ومن فوائده أن ترك أن المأمور لا يسقط بنسيانه. المأمور لا يسقط بنسيانه بل يطالب به إذا ذكر. والدليل واضح من يسأل صلاة أو نام عنها. وبقية الفوائد إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم يا محمد قل يا شيخ بالخاء.
يا شيخ
اي لاني اذا قلت يا شيخ باللغه الدارجه عندك كانت تقول يا شيخ.
يا شيخ
نعم
لو تكلم معك الرجل وهو في صلاه
نعم
ناس انه هو في صلاه
نعم
هذا ليس
عليه سجود السهو. ليس عليه سجود السهو لماذا؟ لأن السهو إنما يكون في أفعال الصلاة وأقوالها. أما ما ليس من جنسها فليس فيه السهو، ما فيه إلا إبطال الصلاة أو عدم إبطال. أفهمت؟ السهو إنما يكون فيما في شيء يتعلق بالصلاة. أما ما كان من غير أفعال الصلاة وأقوالها فهو إما يعني نبحث هل هو مبطل للصلاة أو غير مبطل. تمام؟ طيب نعم.
هذه
سنة نعم. هو سنة إذا اشتد الحر. لكن هل هو رخصة أو عزيمة؟ إذا قلنا أنه رخصة وأن المقصود التيسير على الخلق صار لو كان عدم الإبراد أيسر لهم صار هو الأفضل. نعم النبي بينها يا أخي. نعم هذا سؤال جيد. يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل ذلك بأنه بأن اشتد الحر من بدء جهنم. هل يمكن أن نقول إنه سنة الآن مع وجود المكيفات في المساجد؟ نقول نعم هو سنة لأن المكيف في المسجد والشارع ما في مكيف. نعم ارفع الصوت. نعم من عطس في صلاته فإنه يسن له أن يحمد الله. يسن له لأن الحمد ذكر مشروع في الصلاة الجملة ليس كلاما، وسببه موجود وجد. وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصاب الإنسان وسواس في صلاته أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستأنف من الشيطان الرجيم. ولما جاءه الشيطان يريد أن يلبس عليه الصلاة قال ألعنك بلعنة الله. فما وجد سببه في الصلاة من ذكر فإنه يشرع. ولكن هل يدخل في ذلك إجابة المؤذن؟ يعني لو سمعت المؤذن وأنت تصلي هل تتابع المؤذن؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه سنة، ويقول أي فرق بينه وبين العطس؟ فإذا عطس فحمد الله فهو سنة لوجود سببه، فأي فرق بينه وبين هذا؟ لكن يمكن أن نقول إن الفرق هو أن متابعة المؤذن طويلة فتشغلها عن صلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الصلاة لشغلا، بخلاف ما كان كلمة أو كلمتين فإنه لا يشغل. نعم الصوت. نعم إذا أراد. هي. في أوقات الدوام بارك الله فيك إذا كانوا يصلون في مكانهم يصلي معهم، لأنه لو أخر لم يجد أحد يصلي معه. وهذا أيضا من الملاحظة أنه لو قدر أن الإنسان لو أخر الصلاة لم يجد جماعة قلنا يجب عليك أن تقدمه تحصيلا للجماعة. نعم أداء السنة يمكن يأتي الصلاة حتى لو قدم، ما الذي يمكن انتهى الوقت. طيب، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا ما يدل على أن هذا الدين الإسلامي مبني على التيسير والتسهيل. إذا اشتد فأبرر بالصلاة على التيسير، لأن المقصود به التخفيف على الأمة. طيب، وسبق لنا أن من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا ذكر الحكم قرنه بالحكمة لقوله فإن شدة الحر من فتح جهنم. طيب، قرن الحكم بعلته يفيد، أصبر، أولا طمأنينة الإنسان، ثانيا اطلاع عقيل، ثانيا نعم بيان سمو الشريعة الإسلامية بكونها نعم، ثالث إثبات القياس ليلحق ما لم يذكر بما ذكر. طيب، بارك الله فيك. ويبرز هذا جليا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هل الإبراز رخصة أو سنة؟ فيه تفصيل ولا خلاف؟ فيه خلاف، يعني بعض العلم يقول سنة فيبردون سواء كان أرفق بهم أم لا، وبعضهم يقول إنه لا إنه رخصة، فإذا كان رخصة فإنه يتبع في ذلك الأسهل، إذا كان الأسهل عدم الإبراد فإنهم لا يبردون. وذكرنا لكم أن هذا هو الأقرب، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى الحكم على الغالب، أنه إذا اشتد الحر فإن الإنسان الذي يصلي يجد صعوبة في الخشوع. حديث أنس ما أخذ الفوائد، ما هما؟ نعم. طيب، من فوائد حديث أنس رضي الله عنه أن من نسي صلاة حتى خرج وقتها قضاه، سواء كانت نفلا أم فريضة، لعموم قوله من نسي صلاة، فإن صلاة النكرة في سياق الشرط فتعم، وعلى هذا فتقضى الراتبة إذا فات ويقضى الوتر إذا فات، لكن الوتر يقضى ويجعل شفعا، فمن كان يوتر بثلاث قضى أربعا، ومن كان يوتر بالسبع قال ثمانيا، وهكذا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، لأن أكثر الوتر عند الرسول صلى الله عليه وسلم 11 فيقضي 12. ومن فوائد الحديث أنه يقضي الفائتة بصفتها لقوله فليصليها. وعلى هذا فإذا قضى صلاة جهرية في النهار، جهر بالقراءة أو أسر، جهر بالقراءة، وإذا قضى صلاة سرية في الليل فإنه يسر، وهكذا وقع. فإن في حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة، صلاة الفجر، قضاها كما كان يفعلها كل يوم. ومن أمثلة ذلك أن الإنسان لو نسي صلاة سفر وهو في الحضر فماذا يقضي؟ قصرا أو أربعا؟ قصرا، يقولي فليصليها، ولو ذكر صلاة حضر وهو مسافر قضاها كم؟ أربعة، لقوله فليصليها. وهذا الأمر يشمل نفس الصلاة وكيفيتها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب المبادرة بقضاء المنسية لقوله إذا ذكرها، أي حين ذكرها، فلا يجوز تأخيرها. ومن فوائد هذا الحديث أن الكفارة قد تكون في أمر لا إثم فيه، لقوله لا كفارة لها إلا ذلك، مع أنه إيش؟ معذور بالنسيان فلا يأثم. فإن قال قائل هل لهذه الفائدة نظائر؟ قلنا نعم لها نظائر. فقتل النفس خطأ لا إثم فيه، ولكن فيه كفارة. ومن فوائد هذا الحديث استشهاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام الله تعالى لقوله وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكر. وهل يؤخذ منه أن الإنسان إذا استشهد بآية أو أتى بها دليلا على حكم مسألة فإنه لا يلزمه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم ربما يستدل، لأن الاستعاذة هنا لم تذكر، ولكن لقائل أن يقول لم تذكر لأنها معلومة أن الإنسان لا يتلو شيئا من القرآن إلا أمر بالاستعاذة. ولكن الذي يظهر لي من النصوص أنه إذا جاءت الآية استدلالا أو استشهادا فإنه لا يتعود، لأنه لم يقصد التلاوة. وهذا يعني الاستشهاد بالآية هنا كاستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، أعاذنا الله وإياكم منها، وكتب لنا مقاعد في الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاستشهد صلى الله عليه وسلم بالآيات. ومنها أنه لما جاء الحسن والحسين وعليهما ثياب يعثران به نزل وأخذهما، نزل من المنبر وأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن من تعمد تأخير الصلاة فإنه لا يقضيها، من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها فإنه لا يقضيها، تخفيفا عليه أو تشديدا. تشديدا عليه، لأنه لو قضى ألف مرة لم تقبل منه. ويشهد لهذا الاستنباط قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وأما قول من قال من العلماء إن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها عمدا ثم تاب فإنه يلزمه القضاء، لأنه إذا أمر الناس بالقضاء فالعامل من باب أولى، فهذا قياس ليس بصحيح. ووجه ذلك أن الناس معذور، فالوقت في حقه وقت ذكره، والعامد عجيب غير معذور، فيكفيه أن يتوب إلى الله. هذا ما لم نقل إن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها يكون كفرا، أما إذا قلنا بهذا القول فالأمر ظاهر أنه يكفر ويعيد إسلامه من جديد. ومن فوائد هذا الحديث من الآية التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلاة ذكر لله، لقوله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري. ولا شك أنها ذكر لله، وأنها أعظم أنواع الذكر صلة بالله عز وجل، لأن المصلي يا أخوانا المصلي يقف بين يدي الله، الله تعالى قبل وجهه، ويناجي الله، يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي. أي عبادة بهذا المثابة؟ لا شيء، لا نعلم عبادة بهذه المثابة. إذن فالصلاة أعظم أنواع الذكر لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث في رواية مسلم أن من نام عن الصلاة فكفارتها أن يصليها إذا استيقظ، إذا نام عن الصلاة كفارتها أن يصليها إذا استيقظ. ولكن هل يعذر الإنسان بالنوم على كل حال؟ لا، إن فرط لم يعذر، وإن لم يفرط عذر. فمثلا إذا سهر الإنسان ليله كله ثم لما قرب الفجر وكان قاب قوسين ذهب ينام ولم يجعل له منبها لا من البشر ولا من المسموع، فهذا مفرط ولا غير مفرط؟ هذا مفرط، وينبغي أن يقال لا تقبل صلاة. أما إذا كان شيئا غالبا بأن حرص الإنسان على النوم مبكرا وجعل له منبها من البشر أو من المصنوع ولكن لم يتيسر، فهذا معذور لا شك، وإذا قام يصلي. من الناس من لا يستيقظ أبدا إلا إذا أوقف، لو ضربت عند أذنه صاروخ فإنه لا يستيقظ، هذا معذور. ومنهم صفوان بن معطل رضي الله عنه الذي تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع ولم يستيقظ إلا بعد أن رحل القوم، ثم رأى سوادا فدنا منه فإذا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهو من القوم الذين لا يستيقظون إلا لا يستيقظون باليقظة. فهل منكم أحد كذلك؟ منكم أحد كذلك؟ ما أدري عن سامي العقيل، كذلك أنت تستيقظ باليقظة؟ أي نعم صحيح. أن الآن كلكم سكتتم، ما عاد جعل الله أعلم بالسكوت هذا. من؟ ها؟ من هو؟ أحيانا ما تستيقظ لو أوقظ؟ إيش؟ طيب على كل حال الناس يختلفون، لكن هذا في قضية صفان معطل، هذا نفس قبيلتهم على هذا الحال، على هذه الحال ما يستيقظون أبدا، والله على كل شيء قدير. طيب لو قال قائل هذا الحديث هل يمكن أن نجعله فردا من أفراد العموم في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو لا يمكن؟ يمكن، لأن الآية عامة، كل شيء يقع نسيانا من الإنسان فليس عليه فيه شيء، إلا إذا كان واجبا يمكن تداركه، وجب عليه أن يتداركه إذا زال النسيان. قال وعن جابر، بدأ الدرس الجديد، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. كان معاذ بن جبل له قوم في أطراف المدينة، وكان إمامه رضي الله عنه، لكنه حريص على أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتعلم منه ويستفيد. فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء الآخر ثم يخرج إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، يعني نفس صلاة العشاء، لأنه أحقهم بالإمامة. وفي ليلة من الليالي شرع في سورة طويلة، وكان وراءه رجل له حاجة، فلما رآه شرع في السورة الطويلة انصرف وصلى وحده، فأخذ الناس به واتهموه بالنفاق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا معاذ رضي الله عنه، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فشدد عليه وأغلظ في القول، وقال له: أتريد أن تكون فتانا، يعني أتريد أن تكون صادا عن سبيل الله، يتخلف الناس عن الصلاة من أجلك؟ ثم أرشده إلى أن يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، وما أشبه ذلك. المهم أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي. فيستفاد من هذا فوائد، منها أنه ينبغي أن يحرص الإنسان على الصلاة خلف أهل العلم. تؤخذ من فعل معاذ رضي الله عنه، ولأن في الصلاة خلف أهل العلم فائدة، وهي تعلم الكيفية المشروعة. وأريد بأهل العلم الذين هم أهله حقيقة، وهم الذين يعملون به، لأن من العلماء من عنده علم واسع لكنه لا يقدر، ولكني أقصد بأهل العلم أهل العلم الذين هم أهله حقيقة، الذين يعملون بما علم. فينبغي الإنسان أن يصلي خلفه ولو بعدت مساجدهم، نعم ولو بعدت مساجدهم، إلا أن يكون في تخلفه عن مسجده مضرة عليه بحيث يتهم بأنه لا يصلي، فهذا شيء آخر، أو يكون في ذلك ضرر على أهل المسجد إذا رأوا هذا الرجل الكبير المعظم عندهم لا يصلي في المسجد تركوه. ومن فوائد الآية الكريمة، استغفر الله، ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن معاذا يحضر إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه كيف يصلي. ومن فوائد هذا الحديث جواز انتظار الإمام حتى يأتي ويصلي، لأن قوم معاذ ينتظرونه، ولكن يجب على الإمام في هذه الحال أن يبين لهم أنه سيتأخر حتى يكون على بصيرة، وحتى لا يحصل منهم وشوشة: أين الإمام؟ أين الإمام؟ فإن تأخر الإمام من غير أن يعلمهم فهل يتقدم أحدهم ويصلي؟ الجواب: لا، لا يجوز، إلا إذا كان قد أذن له بأن قال: إذا تأخرت كذا وكذا من الدقائق فصل. فإن لم يكن أذن فعليهم أن يرسلوا، يرسلوا من يدعون، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى البيت يعلمونه بالصلاة. فإن شق أو تعذر أن يراسلوه حينئذ حلت الضرورة. مش معنى الضرورة؟ أن يصلي أحد. ولكن ينبغي للإمام أن يوسع على إخوانه في مسجده بأن يقول: إذا تأخرت كذا وكذا من الزمن فصلوا. وهذا في الواقع أريح له وأبرأ لذمته وأسهل على من؟ على المصلين. من فوائد هذا الحديث جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، يعني جواز أن يكون الإمام يصلي نافلة وأنت خلفه تصلي فريضة. وجه ذلك أن معاذ رضي الله عنه يسقط الفريضة بصلاته مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شك في هذا. إذا أسقط الفريضة صارت صلاته بقوله نافلة، فهي له نافلة وله فريضة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول لا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفطر، لأن صلاة المفترض أعلى من صلاة المتنفل، ولا يمكن أن يكون الأدنى إماما للأعلى. واضح؟ لعله واضح ولا غير واضح؟ أيهما أعلى، النفل أو الفرض؟ الفرض. إذا كان المأموم مفترضا والإمام متنفلا، لازم من ذلك أن يكون الأدنى إيش؟ إماما للأعلى، فلا يصح. هذا قياس ونظر، لكن لدينا أثر، والأثر في الأمور الشرعية والعقدية مقدم على إيش؟ على النظر. فمعاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم. أجابوا عن هذا الحديث، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. انتبهوا يا جماعة للجواب الهش الذي لا تثبت عليه رجل الطائر. قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. سبحان الله، لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام، والقضية وقعت على يده أنه كان يطيل الصلاة بهم. قالوا نعم، هل عندكم علم أن الرسول رآه في مسجده يصلي معه؟ ما عندنا علم، لكن مثل هذا لا يخفى. ثم على فرض التنزل مع الخصم والتسليم له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فالله تعالى علم به، يستطيعون أن يقولوا لا؟ يا ناس أجيب والله أنه أنتم جوابكم هش المش، لا يستطيعون، لا أحد ينكر علم الله، حتى القدرية الذين هم من أخبث الناس رأيا في هذا الموضوع يقولون إذا وقع الشيء علم الله به. فنقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به وتنزلنا معكم جدلا، فالله تعالى علم به. ولو كان أمرا منكرا لبينه الله عز وجل، لأن الله تعالى يبين الأمر المنكر الذي يخفى على الصحابة، كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. من يدري عنهم؟ لا أحد يدري إلا الله عز وجل، فأعلم الله بهم. فلو كان فعل معاذ خلاف شرع الله لبينه الله عز وجل، إذ لا يمكن لأحد أن يفعل عبادة على وجه لا يرضى الله إلا بينه الله عز وجل، فبطلت حجته، وصار القول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل قولا مفروضا لا بد منه. طيب، هل يمكن أن نقول من فوائد الحديث قياسا أنه يجوز أن يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي فريضة أخرى؟ نعم نعم، لا شك. أما إن وافقتها في التسمية فلا إشكال فيه.
من فضلك اقلب الشريط.